نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فله فضل عظيم على المسلمين،
ومنها الصلاة.
نعم مرتبط شيخ.
والسلام.
فلذلك عظمت حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومنها الصلاة والسلام عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر سبحانه وتعالى أنه هو وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أخبر أنه صلى عليه بنفسه هو، وأن الملائكة في الملأ الأعلى تصلي عليه، وأن المؤمنين في الأرض يصلون عليه ويسلمون عليه. ومعنى الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى،
كما ذكر أبو العالية كلاما نحو هذا، وأنه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا صلاة الله على عبد، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم.
ومعنى الصلاة من الملائكة الاستغفار،
ولا يقال الصلاة بمعنى الرحمة. صلاة الله على عبده يعني الرحمة، فإن الله عز وجل قد غاير بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فدل هذا على أن الصلاة غير الرحمة. نعم.
ومعنى الصلاة من الملائكة الاستغفار. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله يصلي عليكم بمعنى أنه يثني عليكم.
والملائكة تستغفر لمن في الأرض، تستغفر لعباد الله المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستغفرن لمن في الأرض. نعم.
فالله يصلي عليكم بمعنى أنه يثني عليكم أيها المؤمنون، والملائكة تصلي عليكم بمعنى أنها تستغفر لكم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الآية. فالملائكة تستغفر لبني آدم،
للمؤمنين من بني آدم. فهناك بين الملائكة وبين صالح البشر من الولائم بينهم، فهم يحبون المؤمنين، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا حب الله عز وجل عبدا نادى جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. فالمحبة موجودة والاستغفار. نعم.
فالصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الأدميين الدعاء. فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عليه، بمعنى اللهم صل على محمد. فمعنى اللهم صل على محمد: اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى تكريما له وتعظيما له.
إذا إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر الله عز وجل أن الله يصلي على نبي، وأن الملائكة تصلي على نبيه، ثم أمر المؤمنين أن يصلوا على نبيه. فما الفرق بين صلاة الله على نبيه، وبين صلاة الملائكة على نبيه، وبين صلاة المؤمنين على نبيه؟ صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة أي الاستغفار، صلاة المؤمنين الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول أذن ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة. فأمر النبي بالصلاة عليه، ومعناه الدعاء، يعني اللهم أثني على نبيك صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة لها فضل عظيم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه عشرا كما جاء في الحديث، ولها وقت فاضل وهو يوم الجمعة وليلة الجمعة.
والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالإجماع، وأحيانا تجب كما في التشهد الأخير، وهي ركن من أركان الصلاة. وأما ما عدا ذلك فهي مستحبة ومتأكدة.
إذن بين الاستحباب وبين الوجوب، بين الاستحباب وبين الوجوب، فهي واجبة في التشهد الأخير، فلا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن من أركان الصلاة. نعم.
لابد شيخنا من أتم بالصيغة كاملة أم يجزي؟
لا يحصل إجزاء بجزء منها. نعم يحصل بجزء.
يعني لو كان إمام مسرع مثلا
يعني قال اللهم صل على محمد وكذا، لكن لو كان إمام مسرع وسلم وأنت ما أتممتها أتم ثم سلم، أتم ثم سلم. نعم عليه الصلاة والسلام. السجود من سنن الدعاء، من سنن الدعاء الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، ولكن يجوز أن تدعو بدون ذلك، فإن أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها أدعيات كثيرة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يديها الصلاة، فدل هذا على أن هذا الفعل جائز وأن هذا الفعل جائز. نعم.
وأما ما عدا ذلك فهي مستحبة ومتأكدة، وتصلي عليه دائما وأبدا وتكثر من الصلاة عليه، لأن هذا من حقه صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه كلما ذكر اسمه أو مر اسمه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
وقد اختلف العلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فمنهم من قال بالوجوب كلما ذكر، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب في العمر مرة. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقد أتى بالواجب، وما عداه فمستحب. والحقيقة الأقرب في هذا أنه تجب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخيل: من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقوله راغم أنف أيضا، مما يدل على أن الصلاة تكون واجبة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويصلي عليه القريب والبعيد، القريب من قبره صلى الله عليه وسلم ومسجده، والبعيد كلهم يصلون عليه، وتبلغه صلاة المصلي. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وتكون الصلاة والسلام عليه بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم، هكذا لقوله
الصلاة والسلام عليه تكون في أي مكان، وليس بلازم أن يكون ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله والنبي قد أخبر أن ملائكة يبلغون نبي السلام. نعم.
وتكون الصلاة والسلام عليه بهذه الصيغة صلى الله عليه وسلم، هكذا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما.
يعني الأفضل، علماء قالوا الأفضل جمع بين الصلاة والسلام، لأن هذا أزيد، فالصلاة عبادة والتسليم عبادة، والجمع بينهما أكمل من الاقتصار على أحدها، لأن الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الأفضل، ولو اقتصر على الصلاة جائز، ولو اقتصر على السلام جائز. نعم.
شيخنا زيادة وبارك.
نعم
وبارك.
خارج الصلاة ما في إشكال، خارج الصلاة يعني قال اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، هذا من جملة الدعاء. نعم.
أما من يقول صلى الله عليه
وسلم، أما في التشهد فإنه لابد أن تكون الصيغة الواردة في الصلاة صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من العبادات التوقيفية، التوقيفية لابد أن تقتصر على اللفظ الوارد، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه فإنك تقول، كما جاء في الصحيح من حديث كعب بن عجرة قالوا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليه، فكيف الصلاة عليه؟ قال: اللهم، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو غير ذلك من الصيغ الصحيح، لأن هذه من جملة الأذكار التي تعبد بلفظها، وما تعبد بلفظه وجب اتباع اللفظ، لا تلفق بين صيغ وتدخل هذه في تلك، لا، اختر صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن حفظ هذه الصيغة كلها وذكر في صلاته بالتناوب فهذا أكمل وأفضل. وهنا قاعدة وضعها العلماء أن السنة إذا وردت على هيئات متعددة، هيئات متعددة، فالأفضل للإنسان أن يأتي بكل هذه الهيئات، يعني ينوع في صلاة أدعية الاستفتاح، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما من يقول صلى الله عليه وعلى آله، فهذا إنما ورد في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية أنه يصلي على محمد وعلى آل محمد، أما ما عدا ذلك فإنك تقول صلى الله عليه وسلم ولا تقل صلى الله عليه وآله.
نعم.
أولا لأن هذا شيء لم يرد وغالب كتب الحديث لم يرد وغالب كتب الحديث وكتب الفقه وجميع الكتب غالبها فيها صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا من شعار الشيعة، هم الذين يقولون صلى الله عليه وعلى آله، فنحن لا نشابههم في هذا بل نقول صلى الله عليه وسلم أو نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.
نعم، يعني نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فالاختصار يعني الشيخ يقول صلى الله عليه وآله ولا يقول وأصحاب، لكن قل وأصحاب أو تقول صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمر في ذلك واسع إلا إذا كان شعارا، ولهذا العلماء ينبهون على مثل هذا. إذا كنت أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وفقط، ينبهون يقولون وعلى أصحاب، بل بعضهم ينبه على أصحابه أجمعين أجمعين. وكل هذه التحفظات حتى تكون هذه الصيغة فيها البراءة مما عليه الشيعة، لأنهم يتردون على بعض الصحابة هم آل البيت، ولا يتردون على كل الصحابة، لهذا تقول على آله وصحبه أجمعين. فكلمة أجمعين فيها الرد على الروافض وفيها الرد على الخوارج. نعم نعم نعم. لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة. لا لا لا، أنت صليت على النبي بعد التكبير. نعم، النبي ما ورد عنه الصلاة، النبي قال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ما ورد عنه الصلاة. نعم،
هذا هو المشروع. ثم قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله،
ثم إننا نعلم أن هذه الصلاة أيضا تكون خاصة بالأنبياء، صلاة والتسليم خاص بالأنبياء كشعار، وإن جاز أن تصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما ورد بالأدلة، مثل الإمام يصلي على من أعطى زكاته، قال النبي قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وإذا وقع تبعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما أن تفرد فلانا بسلام أو بصلاة وتتخذ لك شعارا فهذا ليس من السنة، مثل ما تقول علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، هذا من فعل الشيعة أيضا ليس من ما عليه أهل السنة. وإن كان يجوز السلام أحيانا، لو قلت فلان اللهم سلم عليه اللهم صل عليه أحيانا لا بأس، لكن أن تأخذ شعارا هذا لا يجوز. الشعار لما يكون على الأنبياء، وشعار الترضي يكون على الصحابة، وشعار الترحم يكون على من دون الصحابة. فلهذا هذه المسائل نتبع فيها طريقة السلف، فالسلف اختصوا الأنبياء بالصلاة والتسليم، والصحابة بالترضي، ومن بعدهم بالترحم. فتقول الشافعي رحمه الله وأبو بكر رضي الله عنه ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإن جاز أن تترد على الشافعي وإن جاز أن تترحم على الصحابي، ولو حصل هذا بعض مرات لا إشكال، إنما أن يكون شعارا هذا لا ينبغي، ولهذا لا تخص أحدا. من ذلك أيضا علي كرم الله وجهه، فهذا ممنوع أيضا. من ذلك أيضا الإمام علي رضي الله عنه، الإمام مع أن علي إمام ومع أن علي تدعو له بأن يكرم الله وجهه، لكن لا يكون شعارا. فأنت تقول أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله، تقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، تقول أمير المؤمنين عثمان، تقول الإمام علي. لماذا الإمام علي؟ هذا من وضع الشيعة الإمامية الذين جعلوا الأئمة 12 إماما على رأسهم علي رضي الله عنه. هذه مصطلحات لابد الإنسان أن يلزم فيها ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فهم أدرى. لكن نفرق بين مقام نعرف به الجواز من عدم وبين مقام يكون طارئا. نعم، ففرق بين أن يتخذ ذلك شعارا على غير ما ذكرنا وبين أن يكون هذا بعض الأحيان أو الأمر الطار. نعم، مين كالشريعة إيه؟ هذا تجد في عند النسخ، ما تجد عند أئمة السنة، ما تجد هذا تجد عند النسخ. نعم.
ثم قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الذين يؤذون الله جل وعلا بتنقصه والإشراك به ونسبة الولد إليه، كما تقوله النصارى والمشركون من العرب، هؤلاء يؤذون الله ورسوله. بل جاء في الحديث القدسي إن الله تعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
فليس من أسمائه تبارك وتعالى الدهر، لأن هذا لا يدل على كمال، إنما ما معنى أنا الدهر مفسر بي أقلب الليل والنهار. ولهذا أخطأ ابن حزم حينما قال بأن الدهر من أسماء الله عز وجل، فأنا الدهر معناه أنا أقلب الدهر، أنا أقلب الليل والنهار بيدي الأمر. نعم. فمن سب الدهر تضمن سبه هذا اعتراضا على مصرف الدهر. حينما تسب الظاهر تسب زمان، إذن أنت تعترض على مصرف الظهر ومدبر الظهر، فهذا يعود بالإذاء على الرب سبحانه وتعالى، يعني بالسب والانتقاص. نعم.
فالدهر ليس له تصرف وإنما هو مخلوق، فمن ذم الدهر فقد ذم المتصرف في الدهر وهو الله سبحانه.
لأن الدهر ظرف يجري له فيما يشاء. هتقول طوبة مثلا أو كياك أو أمشير هذا وتسب الطوبة، طوبة دي زمان، كياك أمشير كذا، هذه أزمان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على إثر سماء بالحديبية، فقال النبي: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هي أزمان ما تملك شيئا، لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الزمان بالشيء المطابق للواقع، فيقول: هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد الحر، هذا يوم كذا. لا بأس، لا بأس، كما قال الله عز وجل على لسان لوط عليه السلام، قال: هذا يوم عصيب. نعم. اي نعم، لا ينسب الفعل الى طوبة ولا الى مشير. نعم. هم بيقولوا كده: بكره اجي لك مشير ويدفي. هم بيقولون ايه؟ بكره اجي لك مشير وايه ويخلي فرشك على الحصير، ولا ما ادري ايه، خلي فرشك على الحصير. وكياك يقول نص مجنون ونصه بل ونص او اضار.
امشير
له. هذا كله منافي، هذا كله حرام، ما يجوز. نعم.
قال: فالدهر ليس له تصرف وانما هو مخلوق، وهذا يؤذي الله. قال: فمن ذم الدهر فقد ذم المتصرف في الدهر وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤذي الله. والله جل وعلا يتأذى بالمعاصي والشرك ولكنه لا يتضرر،
لأن الله هذا ملحظ جيد، في فرق بين الضرر وإذاء. لا تظن الإذاء ضرر، لا، في فرق بين الإذاء والضرر، أي أن الله عز وجل يغضب من ذلك ولا يحب هذا. نعم. ولهذا النبي ذكر في الطائفة المنصورة والفرقة النجية ماذا قال؟ قال: لا يضرهم من خلفه، ولم يقل لا يؤذيهم. فالبعض يشك بالحديث، كيف لا يضرهم وأهل السنة مبتلون، منهم المقتول ومنهم المسجون ومنهم كذا، كيف النبي يقول لا يضرهم من خلفهم؟ فنقول في فرق بين الضرر والإذاء، أما من خلفهم يؤذيهم لكن ما يضرهم، يعني ما يضرهم في دينهم، ما يضرون فينتكسون وينقلبون، إنما يؤذيهم يؤذيه. في فرق بين الإذاء والضرر. ثبت يا إبراهيم. نعم. ومن هنا أيضا فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، في قول بكاء أهله عليه يعذب، قالوا يعذب ليس أنه يعذب على معصية هؤلاء، لا، وإنما يؤذيه ذلك، على معنى العذاب. نعم. وكذلك هذا لو أمر. نعم.
لأن الله لا يضره شيء سبحانه وتعالى، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لأنه هو الغني الحميد. فمن أذية الله جل وعلا الإشراك به، ومن أذية الله جل وعلا مسبة الدهر كما في الحديث، ومن أذية الله سبحانه وتعالى فعل المعاصي وارتكاب المحرمات، فإنها معصية لله.
فالإذاء محرم، وأعظمه الإذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالعاصي يؤذي الله جل وعلا لأنه خالف أمره وعصى أمره، فأذية الله تتنوع، وعلى المسلم أن يتجنب ما يؤذي الله سبحانه وتعالى من جميع الأقوال والأعمال والتصرفات. وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا يا أخواني أكبر راضع للإنسان عن معصيه، إذا كان الله عز وجل يؤذيه أن تعصيه، كيف تعصيه؟ سبحان الله. الواحد لو أحب أحدا في الدنيا حرص ألا يفعل ما يؤذيه، فكيف برب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهذا؟ نعم.
وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتنقصه عليه الصلاة والسلام، أو أنه ما بلغ الرسالة، أو أنه قصر في البلاغ، إلى غير ذلك من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام في زوجاته رضي الله عنهن، أو تنقص بعض زوجاته أو بناته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم تنقص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وأفضلها، وهم الذين نشروا هذا الدين وبلغوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يسبهم أو يتنقصهم كالرافضة والشيعة، هؤلاء يؤذي الله.
والخوارج كذلك كفروا معاوية وكفروا علي. نعم.
هؤلاء يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية.
لكن الفرق بين تنقص الشيعة والرافض وتنقص الخوارج، تنقص الخوارج بتأويل، إنما تنقص الروافض بتغير، ولهذا الروافض كفار لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال ليغيظ بهم الكفار. ولهذا الإمام مالك استنبط من هذه الآية تكفير الروافض، فالتغيظ هذا كفر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فإنهم يتأولون، ولهذا هم ضلال. وتنقص الصحابة تنقص الرسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ولأن النبي اختارهم أصحابا ووكلهم بأعمال وأمنهم وصدقهم، والطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل، كما قال بعض السلف في هؤلاء الذين انتقصوا الصحابة، قال هؤلاء طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في رسول الله، لأن الطعن في أصحاب الرجل طعن فيه. نعم.
وجزاء الذين يؤذون الله ورسوله ما ذكره في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، هذا جزاء من يؤذي الله ورسوله، لأن الله يطرده، أن الله يطرده ويبعده من رحمته جل وعلا. ومن أذية الله كما جاء في الحديث التصوير، فإن المصورين يؤذون الله جل وعلا لأنهم يتشبهون بالله في خلقه، يضاهئون خلق الله جل وعلا، فهم يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض السلف أن المصورين معنيون في هذه الآية الكريمة في الدنيا والآخرة، فهم مطرودون من رحمة الله في الحياة الدنيا وبعد الموت، وفي الدار الآخرة لا مطمع لهم في رحمة الله، ليسوا ملعونين في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، وهذا دليل على شقاوتهم وعلى حرمانهم من الرحمة بصفة دائمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا جاء في الحديث ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فالتصوير محرم، التصوير محرم، إذا كان على صورة تمثال فهذا محرم وهو أشد التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل هذا على تحريم التماثيل، وكذلك غير التماثيل من الصور التي تكون في ورق، في جذر، في سطور وكذا، كل ذلك محرم محرم. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فجد عائشة قد سطرت لها، سطرت بثوب فيه تصوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فنهى عن ذلك. فالذين يقولون بأن الصور المحرمة هي الصور التي لها ظل فقط، يعني تمثيل، أما ما لا ظل له فإنه يكون محرما، يرد عليه بحديث مسلم في أنها كانت صورة في ستر وليس لها ظل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحرم صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء تنازعوا في الصورة التي تكون ممتهنة، يعني الصورة في فرش وندوسها، هل هذه الصورة محرمة أم لا؟ منهم من قال هي جائزة، واستدل بحديث عائشة لما قالت: فشققت يعني وجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء في حصان عائشة رضي الله عنها لما صرب لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصان فكانت تلعب به. والصحيح أن الصورة الممتهنة غير جائزة أيضا، ومما يدل على ذلك ما جاء عند مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت بأنها اشترت سترا وسادة لرسوله، اشترت وسادة لرسوله فيها تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب صورة؟ وبالتالي نفهم أن الستر الذي مزقته مزقت الصورة بحيث ذهبت معالمها، وحصانها أيضا يحمل على عدم وجود ملامح وجهه، فالصورة صورة حصان لكن ليست بتكامل الملامح، أي ليس فيه المضاهاة، وبهذا تجتمع الأدلة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصورة ولو كانت ممتهنة فإنها تكون محرمة وممنوعة لحديث عائشة عند مسلم. نعم، هذا بالصورة إذا كان لها حيز خرجت مرسوم مع الجدار مرسوم مع كذا، أما الصورة التي تكون في كاميرا الفيديو فهل أو في التلفاز أو كذا، هل هذه محرمة؟ هي صورة، لكن هل تكون محرمة أم لا؟ الجواب اختلف العلم في هذه على قولين، والصحيح أيضا أنها ليست بصورة يحصل بها المضاهاة، هي صورة لكن ليست الصورة التي يحصل بها المضاهاة، حيث إنها لا جرم لها ولا ثبات، تغلق جهازك راحت الصور، ولهذا الهاتف معنا فيه ملايين الصور، لكن هذا ملايين الصور إذا شغلت البرامج، لكن بدون ذلك هذه قطعة حديد، هذه حديدة ما فيها شيء أصلا، هذه ما فيها شيء، لكن إن شغلتها خرجت لك صورة أو كذا. فهذه اختلف فيها أهل العلم، والرجح بأنها ليست ماذا؟ أنها ليست صورة يحصل بها المضاهاة. نعم. لعن الإيه؟ لعن الكافر ولعن المسلم من جهة المعين، من جهة المعين. أما في حال الدنيا وهم أحياء المؤمن الكافر فلا يجوز لعنهما، لا الكافر ولا المؤمن المعين، لا يجوز لعن حتى الكافر لأنه قد يختم له بالإيمان. والله عز وجل قال لما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ولعن صفوان بن أمية ولعن جماعة، فنهاه الله عز وجل وأنزل الله عز وجل قولا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالكافر المعين لا يلعن لأنه قد يختم له بماذا؟ بالإيمان. طيب إذا مات فجاز لعن المعين، الكافر المعين جاز لعنه، أما المؤمن فلا يلعن لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، والنبي قال: لعن المؤمن كقتله، فإنه لا يلعن. طيب ده المعين، أما النوع فيلعن نوع الكفار ونوع العصاة، فيقال كما قال النبي: لعن الله المصورين، لعن الله أكل الربا ومكل، لعن الله شرب الخمر، لعن الله النامصة المتنمصة، كل هذا كنوع كنوع، أما كمعين فلا يلعن المعين إلا إذا مات الكافر فإنه يلعن، أما المسلم فلا يلعن حيا ولا ميتا. نعم هو الطرد، طرد هذا يكون طرد في لعن الله الكافرين، لعن الله كذا، إلا عن اللي بيقتضي ماذا؟ الذي يقتضي خروجا من رحمة الله سبحانه وتعالى فلا ينال جنة، إنما لعن الله المصورين، لعن الله، هذا من باب الزجر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لعن الله المصورين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله كذا، هذا من باب الزجر. نعم، ولهذا عندنا من علامة الكبيرة ما توعد عليها باللعن. نعم
شيخنا، الكافر، لعن الكافر المعين هل يكون خاص بمن علم موته على الكفر؟
نعم،
خاص بمن علم موته
حتى ولو لم يعلم، طالما ان ما عندنا علم بخلاف ذلك، بخلاف النار، بخلاف النار، فانك لا تشهد بالنار على الصحيح الا من علمته امامك، تقول قل اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس، اذا خرجت روح. نعم، انما اللعن يجوز.
هو نفس الباب شيخ،
لماذا؟
لان ادعو الله ان الا تناله رحمه.
نعم،
وقد تناله رحمه في الاخره،
قد تنال انت عملت بالظاهر، مثل انت تترك الصلاه عليه وتترك الترحم عليه، يعني قد يكون امن، قد يكون امن، فلماذا تمنع من الترحم عليه؟
يعني نفسه هذا في الدنيا، يعني هذه احكام خاصه
بالدنيا، وانت في الدنيا كذلك،
اما اللعن حكم بالاخره،
وانت في الدنيا كذلك، اذا تقول لعنه الله على فلان الكافر بما أذى المسلمين وقد مات، لعنة الله، إما أن يستحقها أو لا يستحقها، إن كان لا يستحقها فلا تؤثر لعنتك، وإن كان يستحقها فقد وافقت، لكن أنت بالنسبة لأحكام الظاهر، من مات على الكفر ومن لا تعلم أنه مات على الإيمان والإسلام جاز مثل هذا. نعم،
وأعد لهم عذابا مهينا، هذا وعيد آخر، فالذين يؤذون الله ورسوله لهم عقوبتان، الأولى أن الله لعنهم في الدنيا والآخرة، العقوبة الثانية أن الله أعد لهم عذابا عظيما في الآخرة، وهذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، المؤمن له حرمة بعد حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أذيته لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في جميع ما يؤذيه، بل يكف المؤمن عن أخيه المؤمن فلا يؤذيه بأي نوع من الأذى، لأن المؤمن له حرمة وحق على أخيه المؤمن، فلا يليق بالمؤمن أن يؤذي أخاه أو يسيء إليه بأي نوع من الإساءة. وقوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، أي إذا كانت الأذية، أي إذا كانت الأذية للمؤمن من باب القصاص عقوبة له على معصيته كإقامة الحد عليه أو توبيخه أو تعزيره، فإذا كانت أذيته بحق فإن هذا غير ممنوع بل هذا مشروع. أما أذيته بغير حق بضرب أو حبس أو قتله أو أخذ ماله أو أذيته في أهله أو في أولاده أو الكلام فيه أو تعييره أو غيبته، كل هذا أذية للمؤمنين. وأشد من ذلك تكفير المؤمن أو تفسيق المؤمن أو تبديع المؤمن بغير حق ولا دليل، هذا أعظم أذية للمؤمنين. ولهذا جاء في الحديث: إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع إثم كلامه عليه. فاحترام المؤمن واجب لأن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان ذلك بحق بأن كان من باب القصاص فلا بأس. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى:
يعني لو قالك كلمة من هذا فرضت عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نعم.
شيخنا، هل يدخل قصص في اللعن؟
نعم،
هل يدخل قصص في اللعن إذا لعنني ألعنه أم يقول حق الله يكون خاص؟
لا، لكن تشبه. نعم.
وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان هذا من باب القصاص فلا بأس، أو كان هذا من باب العقوبة على عمل عامله من أجل أن يرتدع، أو من باب إقامة الحد أو القصاص أو التعزير أو غير ذلك، فهذا أمر مشروع، وليس هذا من أذيته، بل هذا من تقويمه وتربيته وكف شره عن الناس. وقوله تعالى فقد احتملوا بهتانا أي من آذوا المؤمنين بغير حق، فقد احتملوا بهتانا البهتان الكذب، وإثما مبينا أي كبيرا والعياذ بالله بينا واضحا، لأنهم انتهكوا حرمة المؤمنين بغير حق، كذبوا عليهم ونسبوا إليهم ما ليس فيهم من تكفير أو تبديع أو تفسيق أو تعيير أو تشهير أو غيبة أو لمز بالألقاب وتنقص، كل هذا لا يجوز في حق المؤمن، فمن فعله فإن الله عز وجل أخبر أنه من الذين احتملوا بهتانا كذب وإثما مبينا، تحملوا إثما بهذا الشيء.
نعم، وأعظم يا إخواني أذية المؤمن أن يكون المؤمن هذا عالما، هذا أعظم الأذية، يعني كما أن إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم ومن أعظم أذية بشرية، فكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الرسول صلى الله عليه وسلم هم أعلى الأصناف إيذاء، ولهذا من آذى عالما وسبه وطعن فيه وغير ذلك كان قد أتى إثما عظيما أكثر من المسلم العادي، فإذا كان هذا في المسلم بموجب إيمانه فكيف إذا كان عالما؟ ولهذا إيذاء العلماء عظيم، إيذاء العلماء عظيم، وليس من إيذاء العلماء الرد على خطأهم، لا هذا ليس من الإيذاء، ترد على شيخ فلان وعلان ولو كان إمام في الأمة إذا أخطأ في مسألة لا إشكال، إنما الطعن إنما الانتقاص، فلهذا لا يجوز انتقاص العالم السلف السني، لكن يجوز الرد عليه، يجوز الرد عليه طالما عالم سلف السني، يجوز الرد عليه عادي، لأن هذا تصويب للشريعة، بل إن الرد على العالم السلف السني أولى من غير، لماذا؟ لأن هذا محل الاقتداء، هذا محل الاقتداء، أما غيره فليس محل الاقتداء، ولهذا التنبيه على خطأ العالم المقتدى به أولى من غيره، لكن من غير انتقاص له، بعض الناس لا يفرق فيظن أن الرد على العالم انتقاص له، وبهذا تجرئ أهل البدع عليه وبهذا كذا، هذا كله غلط. ابن عباس قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وابن عباس قال لعلي أما أنا لو كنت لما قتلتهم لما حرقتهم ولا قتلتهم. ابن عمر رد على أبيه عند بعض عند الترمذي لما سأله رجل من أهل الشام عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أباك ينا عن ذلك، قال هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر، أمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. فإذا ليس من الطعن في العالم الرد عليه، بل من الطعن فيه السكوت عن خطأ العالم، لكن يفرق بين عالم السنة وعالم البدعة، عالم البدعة ترد عليه ولا كرامة له فلا تحفظ له قدرا، إنما عالم السنة ترد عليه وتحفظ قدره، هذا الفارق. ولذا لما نتكلم عن أخطاء ابن حجر، أخطاء النووي، أخطاء كذا، أخطاء أي أحد، خطأ أخطأ الألباني، أخطاء ابن باز، أخطاء مقبل ابن نادي رحم الله الجميع ولا إشكال، أخطاء شيخ الإسلام أي أحد، لكن لا بد أن يكون بعلم وبأدب، أن يكون ذلك بعلم، الثاني أن يكون بأدب مع علماء السنة شيخ السنة. نعم.
بعض الناس يتساهل في تطاوله على الناس ويظن أنه شيء سهل، وهو قد تحمل بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية، فهذا فيه تحذير من التعدي على المؤمنين.
انظر إلى الرجل العابد الذي قال لمن كان يعصي والله لن يغفر الله لك، مجرد يقول هذا أحبط الله عمله، وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له. نعم، فحق المسلم يا إخواني عظيم، ومن هنا كان حقوق جاء بها الإسلام، ومن ذلك ألا تؤذيه لا بغيبة ولا بكذب عليه ولا بافتراء ولا بخذلانه ولا بعدم نصرته، انصر أخاك ظالما ومظلوما، خصوصا العلماء وخصوصا أئمة الدين، لأن صيانتهم صيانة للشريعة، العالم ما يمثل نفسه يمثل الشريعة، ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن في عالم فاعلم أنه صاحب بدعة، كذلك أيضا لو طعن في عالم وأنت جالس تسكت، طعن في ابن باز، طعن في ابن تيمية، طعن في ابن عبد الوهاب وأنت جالس أو وافقت فأنت مثله، لأنه يجب أن ترد غيبة المسلم، وأولى غيبة تردها غيبة العالم، لكن ننبه أي عالم عالم السن، لكن عالم البدعة، عالم الضلالة ليس له كرامة، بل أنت تحذر مثل ما يحذر العلماء منه، تحذر أيضا أنت منه. نعم.
ثم فرض الحجاب.
بالنسبة للعن الكافر جاء في الموسوعة: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين، وكذلك من مات منهم على الكفر، من مات منهم المعين، فلا خلاف في أنه يجوز لعنه، فلا خلاف في أنه يجوز لعنهم، لما رواه مالك عن داود بن حصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال القرطبي: قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أو لم أم لم تكن. فقال: من غير تعيين، وكذلك من مات منهم على الكفر. ثم لو كان هذا على مات على الكفر وعلم، أو تيقن منه، أو لم نتيقن لكن عندنا بالنسبة لنا مات على الكفر، وبالنسبة لنا فأجرينا الأحكام عليه، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم به. هذا خلاف مسألة ماذا؟ خلاف مسألة الحكم بالنار، الحكم بالنار، فإنك لا تشهد لمعين أنه قد يكون مات على ماذا؟ على الإسلام وأنت لا تدري. نعم.
ثم فرض الحجاب على نساء المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كانوا في أول الإسلام كانت النساء تكشف عن وجوهها ويديها وأطرافها، وكان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم إن الله فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
قبل فرض الحجاب، ودليل ذلك قول عائشة: وكان يعرفني فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى إذن هذا دل على أمرين: الأمر الأول أن النساء في أول أمر كنا كشفنا الوجوه، الأمر الثاني دل على أن الحجاب في الوجه، أن تغطية الوجه داخلة في الحجاب، فالذي يقول حجاب دون وجه يعارضه أثر عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ولهذا النبي، وهذا الحديث في الصحيح، وجاء أيضا النبي قال في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مما يدل على أن المرأة كان حجابها يشمل ماذا؟ يشمل وجهها، لكن إذا أحرمت فلا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، فإن النقاب ممنوع كالمخيط بالنسبة للمحرم، لكن ليس بذلك منع لها أن تغطي بغير النقاب كما أنك تغطي بغير المخيط. نعم.
ثم إن الله فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنات عموما، فنسخ ما كان من قبل من إبداء الوجه والكفين وغير ذلك، ولزم الحجاب، وهو أن تغطي المرأة جميع جسمها عن الرجال بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها، لأنه عورة وفتنة، فلأجل قطع دابر الجريمة وسد الذريعة المفضية إلى الحرام أمر بالحجاب. فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فبدأ بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأمرهن بالحجاب لأنهن أولى النساء بالحجاب، ثم أمر بقية نساء المؤمنين فقال تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير أو الغطاء أو العباءة أو الملاءة، وهو الذي يكون فوق ثياب المرأة لأجل أن تخفي بدنها، فتستر بدنها بالثياب أولا ثم تستر الثياب بالحجاب، لأن الثياب قد يكون فيها زينة وقد يكون في الثوب نقص أو قصور على الكفين أو الرجلين، فالحجاب يغطي ما يظهر ويغطي الزينة التي في ثيابها أو على كفيها من الحلي، فالجلباب فيه احتياط. وقد جاء في تفسير يدنينا بأنها تغطي وجهها بطرف ثوبها عن الرجال، هكذا جاء في التفسير الصحيح لهذه الآية أنها تغطي وجهها، وفي هذا رد على الذين يقولون إن إبراز الوجه ليس فيه شيء.
نعم.
ونقول إن إبراز وجه المرأة عند الرجال حرام بعدما نزلت آية الحجاب، فليس لأي امرأة من نساء المؤمنين أن تبدي وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، وإنما كان هذا قبل فرض الحجاب
كما قلنا. حديث عائشة حديث واضح: فخمرت وجهي كان يعرفني قبل الحجاب، إلا أن البعض نازع في ذلك فقال هذا خاص بنساء رسول الله، لما لم يجد بدا من أن يعتقد أن الحجاب كان على نساء رسول الله فقال هذا خاص بهن. ومعلوم أن الخصوصية لما تثبت بماذا؟ بالدليل تحتاج، بل إن الدليل ينفي هذا، فإن الله قال وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والعلة عامة. أفيكون الحجاب طهارة لقلوب النساء، نساء النبي والصحابة، ولا يكون كذلك لنساء الصحابة غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء الأمة؟ أيضا قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين. وقد فسر ابن عباس هذه الآية بأنه غطى رأس وجهه وبرز عينه وقال هكذا، كذلك ورد عن عبيدة السلمني من التابعين. فتفسير الصحابة وتفسير التابعين بتغطية ماذا؟ بتغطية الوجه. ولهذا الأحاديث في كشف الوجه إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة. صحيحة غير صريحة كحديث المرأة الخثعمية، وجاء في الحديث كانت وضيئة، هذا في الحج، قال إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت كاشفة. البعض يقول هذا كذب في الحج، الحج المرأة لا تنتقب، وهذا وجه ضعيف لأن المرأة تغط جائدا في الحج لكن بغير النقاب. لكن نقول وضيئة غير كشفة الوجه، المرأة قد تعرف وضاءتها من غير وجه. أعوذ أن كل واحد يعرف هذا ولا يجادل ويتعسف. مرأة وضيئة من كفها، المرأة وضيئة من انكشاف شيء من وجهها بالريح أو غير ذلك، معروف الوضاء يعني وضاء بيضاء كذا البشرة، هذا معنى وضيئة. لكن ما قال كاشف عن وجهها. نعم.
أما لما فرض الحجاب لزم
أو صريحة غير صحيح، مثل حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف. ومما أيضا يضعفه بخلاف العلل الموجودة في مجال الإسناد أنه صح في أثر فاطمة بنت المنذر أنها حجت مع أسماء رضي الله عنها، مع فاطمة رضي الله عنها، وقالت فكنا نخمر وجوهنا، أسماء فكنا نخمر وجوهنا، فاطمة بنت المنذر تقول حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا يعني نغط مش ننتقب. فالأحاديث كلها يفسر بعضها بعضا والحمد لله. نعم.
أما لما فرض الحجاب لزم جميع المؤمنات أن يسترن وجوههن وهو معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب يكون على البدن على رأسها إلى قدميها وتدني منه على وجهها حتى تكون مغطاة بالكامل عن الرجال. والوجه هو محل الفتنة ومحل الجمال ومحط الأنظار، فكيف يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند الجميع ولا تغطي وجهها؟ فأيهما أشد فتنة، القدمان أو الوجه؟ الوجه أشد، ذلك أدنى أن يعرفن أن
تعرف طبعا الوجه هذا محل الجمال. نعم.
ذلك أدنى
أن يقال امرأة جميلة امرأة غير جميلة يا أخوان بالوجه، حتى ولو كان قوامها وكذا غير ذلك، المرأة الجميلة بهذا الوجه. لكن لو وصف شيء في غير المرأة بالجمال يقيد، فيقال كذا قوامها جميل، يقال مثلا كذا جميل. إنما إذا أطلق الجمال فهو جمال ماذا؟ الوجه، امرأة جميلة يعني في الوجه. نعم.
ذلك أدنى أن يعرفنا أن تعرف أنها امرأة صينة وأنها حيية وشريفة فلا يطمع فيها الفساق. أما إذا رأى الفساق المرأة المتهتكة السافرة فإنهم يطمعون فيها، أما إذا رأوا المرأة المحجبة المتسترة فإنهم يحترمونها ويبتعدون عنها. فلا يؤذين أي لا يعرض لهن الفساق والسفهاء. أما إذا أبدت وجهها وكفيها وأطرافها فإن أهل الفسق يطمعون فيها ويقولون ما أبدت وجهها وكفيها إلا لأنها لا تبالي، فيتعلقون بها ويقبلون على أذيتها. فهذا فيه بيان الحكمة من الحجاب أنه يمنع النظر إليها وأنه يكسبها احتراما وإجلالا عند الناس. فالمرأة المحجبة لها قدرها وقيمتها ومكانتها، أما المرأة المتهتكة والسافرة فإنها تكون لا قيمة لها عند الناس فلا قيمة لها عند أهل الخير ويطمع فيها أهل الشر والعياذ بالله. وكان الله غفورا عما مضى قبل فرض الحجاب، لكن بعد فرض الحجاب لا يجوز للمرأة أن تعود إلى السفور رحيمة حيث لم يؤاخذها على ما مضى، فهذا أبلغ رد على هؤلاء الذين آذوا الناس وهم أحق بقوله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أحق بالوعيد. الذين يؤذون الناس اليوم ويشغبون في أمر الحجاب ويدعون إلى السفور، هؤلاء أولى بهذا الوعيد، نسأل الله العافية.
هو ليس المشكلة فقط في أنهم يؤذون المؤمنات بلباس الحجاب ويسخرون من هذا، إنما الأمر وصل يرحمك الله، الأمر وصل إلى انتقاد التشريع نفسه والاعتراض على التشريع نفسه، ومن أنكر الحجاب وجحده مع العلم به فهو كافر، مع العلم بذلك فهو كافر، إذا أقيمت الحجة عليه هذا كافر. نعم. أي صلي تجحد تشحق دي كافرة، لو كنت تصلي وكنت تحفظ القرآن تقرأه كل يوم تختمه. حدد الله كلمة، عشان كده أنا واقف معك، يعني واقفة صلبة من الأول، أنت فواد وأنا فواد، على فكرة أنت فواد وأنا فواد. إذا قلنا جحد يعني كافر، لا تورد أي إشكالية أخرى بقى. إذا قلنا تجحد فقد قضى الجحود على كل إيه، لكن أقول بقى هل هي مثلا أسيمة عصر؟ هي مؤمنة بالفرضية لكن مش لبسة، هتلبسه غاز معاه مش مقتنعة بلبسك، معصية هي مش عايزة، زي ما انت زي فلان مش عايز يطلق لحيات ومعتقد من أشراط اللحية بس مش عايز يفتح، فلان مش عايز يقصر ثياب بس مؤمن بقى، يبقى ده عاصي، فهي لا تريد وتلبسه رغما عنه بس عاصية. إنما لو أنها جحدت يعني كذبت بالنص نفسه، قالت ما في حجاب مع العلم بذلك، فأنت تكون كافرا، أو تبغض بقلبها الحجاب، تبغض الحجاب كتشريع، فأنها تكون كافرا، لأن هذا نفاق اعتقادي. إنما مثلا هي مؤمنة بكل شيء بس حاجة تلبس حجاب، زي جل النساء المسلمات اللواتي لا يلبسن الحجاب، وقد تطلق المرأة ولا تلبس حجاب، لكن لا نكفر باللازم، لا نقول إن من لازم هذا الجحود، من لازم هذا التكذيب، لا، هي عاصية، هي عاصية، نعم بفعلها. أبدا يا أخوي، غير سائر، واخد بالك، غير سائر، لكن كلمة غير سائر تختلف بحسب نفس المجتهد، فقد يقول لك واحد هذا غير سائر، وقد يقول لك واحد لا، هذا نفتح الكتب نجد ان بعض الائمه ذهب الى هذا وكذا، ده خلاف سائغ. ليه؟ لانه عنده كلمه خلاف سائغ يعني خلاف موجود، وهذا خطا في صياغه كلمه حجاب خلاف سائغ. ليس الخلاف السائغ معناه ان بعضا قال وان بعضا قال بهذا خلاف سائغ، لا، الخلاف السائغ الذي يصيغه الدليل، اي له وجه، له محل من النظر، له أدلة في هذا قوية، فبالتالي بعض أهل العلم قد يقول ليس هذا خلاف سائغ يعني بالنسبة لي، وقد يكون غيره يقول هذا سائغ بالنسبة لما ثبت عندهم أن هذه المسألة مثلا خلافية، مثلا زي مثلا كفر تارك الصلاة كلية، بعضها يقول هذا فيه خلاف من أهل العلم من قال لا يكفر، وبعضهم يقول لا ما فيه خلاف لأن الإجماع محكم ولا عبرة بقول بعض الصحابة. أبو الوليد بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تكون كفر غير صلاة، مثل هذا يعني لما لا يبدع في هذا ولا يضل في هذا، المهم أنه يكون قد سق حجته بدليل.
ثم قال جل
وعلا فأي قول التفت إليه بعد قول عائشة وكان يعرف أن قبل الحجاب، وأي قول التفت إليه بعد تفسير ابن عباس آية الأحزاب بهذا، وأي قول التفت إليه بعد تفسير التابعين عبيدة ولا ابن عمر ولا مخالف، وأي قول التفت إليه بعد أثر فاطمة المنذر حججنا مع أسماء فقلنا نخمر وجوهنا، إنما هي كما قلنا يا إما صحيح غير صريح يا إما صريح غير إيه صحيح، فلا نعارض هذه الأدلة، ما في أدلة تقول بالكشف، يأتون لنا بامرأة كانت كاشفة وجاء على عهد رسول الله في زمان رسول الله بعد فرضية الحجاب، ده حديث صحيح، يأتون هذه كتب مليئة، كتب السنة موجودة، يأتون بحديث واحد بس فقط، حديث واحد فقط أن امرأة كشفت وجهها، إنما أصح ما جاءوا به امرأة وضيئة. وإحنا كنا كما قلنا في أشياء ما ودنا نفصل فيها، ولا كل يعرف المرأة الوضيئة من غير كشف وجه. نعم.
ثم قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين
أو حديث المرأة صفعي الخدين، عند في الصحيح أيضا قد المرأة صفعي الخدين، قال لك بس هذا مش وضيئة بقى، ده صفعي الخدين، صفعي الخدين موصوفة. نقول هذا كان فين؟ قال في صلاة العيد، وصلاة العيد مشروعة من سنة كم؟ سنة ثنتين. تابوا الحجاب كم؟ بعد خمسة. تابوا هذا كان قبل الحجاب، الله أعلم. طيب، وإذا تطرق إليه الاحتمال فلا نعارض بالمحتمل هذا الصريح عندنا، وكان يعرفه قبل الحجاب. فهذا الحديث حديث خثعمية يمثل به للصريح للصحيح غير الايه؟ غير الصريح. نعم.
ثم قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هم الذين يؤمنون.
وحكى البعض الإجماع على ذلك، بعض العلم حكى الإجماع في الحجاب. نعم.
ثم قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة.
حجاب لغيت احنا الحجاب هذا معروف في نساء المسلمين. اخوان انتم كلكم تعرفون حادثة هدى شعراوي صح؟ يعني ايه حادثة هدى شعراوي؟ كانت ايه اخوان؟ هو كان كشف الرأس، كشف الحجاب، يعني العهد القريب بعد 1900 نساء كنا لا يعرفن إلا بالحجاب. نعم.
ثم قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هؤلاء هم المنافقون. الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو المنافق، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
هذا النفاق الأكبر. فما النفاق الأكبر؟ ها؟ أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام، هذا كافر. وكفر كفر نفاق، الكفر جحود وتكذيب واستكبار وإباء وإعراض وشك ونفاق، هذا كلها أنواع كفر. نعم.
وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنه يخادع الله ويخادع المؤمنين، ولكنه في الحقيقة لا يخدع إلا نفسه. لئن لم ينتهي المنافقون
يخادعون الله وهو خادع. نعم.
لئن لم ينتهي المنافقون ينتهون عن ماذا؟ ينتهون عن أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين وأذية المؤمنات في متابعتهن ودعوتهن إلى الفساد. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المراد بالمنافقين من يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويظهرون الخير ويبطنون الشر. والذين في قلوبهم مرض أي شهوة للحرام، فمرض القلب يكون بالشهوة وبالشبهة، فالقلب يمرض بالشبهات المتعلقة بالعقيدة وبالشهوات المتعلقة بالأخلاق والأفعال من فعل الفواحش وشرب المسكرات وأكل الربا وأكل الحرام، كل هذا من الشهوات المحرمة، فالمرض يشمل مرض الشبهة ومرض الشهوة والعياذ بالله.
وكان القرآن شفاء من المرضين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والأمراض أخطرها مرض شبهة ومرض شهوة، ومرض الشبهة مرض أهل البدع، ومرض الشهوة مرض الأخلاق العصاة. وإن كان صاحب الشبهة عنده شهوة، وإن كان صاحب الشهوة قد يكون عنده شبهة، لكن الشبهات هي أمراض أهل البدع لأنها معارضة الخبر، والشهوات أمراض أهل مرض أهل المعاصي لأنها معارضة الأمر والامتثال. ولهذا كانت الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فبالصبر تدفع الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، فعلاج الشبهات والشهوات بالصبر واليقين. ولهذا قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، سنة يكون عندي شبهة يعرضك الخبر وحديث النبي وما زلت على ما أنت عليه. قد يكون عنده شهوة، ما عنده شبهة عنده شهوة. يعني كيف يا أخوان؟ يعني رجل عسول رجح السنة ويدعو إلينا، لكنه يدعو إليها تصدرا، يدعو إلى نفسه في الحقيقة. هذا بينه وبين الله عنده شهوة التصدر، شهوة سوى، وأشد شهوة وأشد آفة يخشى منها على أهل العلم التصدر والسلطة. ولهذا ذكر عن الشاطبي رحمه الله قوله آخر شيء يخرج من العلماء السلطة والتصدر، يعني آفة، الآفة التي تكون عند العالم ويخشى عليه منها التصدر، كما قال ابن عبد الوهاب. فإن كثيرا من يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه ويدعو إلى الله ويدعو للسنة يا أخوان ويرد على البدع، لا لتكون كلمة الله العليا ولكن يكون قوله هو الأعلى. زي بعض الناس، بعض الطلاب ممكن شوف يترك شيخه. ليه؟ حسد زميل الله. انت يعني بقى الطالب اللي كده يعني شيخك كده، خلاص شيخك ده مش حاضر، شيخك ده هطعن فيه عشان خاطرك. تمام؟ بعض الناس قد يأنف ان يرجع الحق. لماذا؟ لانه لو رجع الى الحق الشيطان يقول سقطت هيبتك ومكانتك عند من؟ عند اخوانك وعند الناس وعند الطلاب وعند وعند. ولهذا رجوع الشيخ دليل قوة إيمانه، دليل إخلاصه، تراجع أن يقول لا أدري، أن يتراجع عن هذا، أن يتكلم بديانة. فلهذا الهوى له محل كبير في صد الناس عن الحق. ولهذا من اتخذ إلهه هوى أضله الله عز وجل. والإنسان ينبغي أن يقدم العلم، يقدم السنة على مراد نفسه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في حديث أنس في الصحيحين. لا تريد دينا مفصلا لك، لا تريد دينا به تكون متصدرا. بعض الناس يمكن ما يحضر دروس، طب يعمل له درس شيخ كده كشيخ، يلم الناس يلم الناس يا جماعة، وطلب العلم مهم يا جماعة، تعالوا يلا يا جماعة ما تحضروش يا جماعة. ينفع شيخ بس ينفعش طالب، ينفع شيخ، ينفع شيخ لكن ما أصلح طالب. عند الطالب لا، لكن عند الشيخ. ولهذا أول قد يبقى يطلب علم، أول ما تصدر لا تجده في حلق العلم، مع أن هذا ليس من شأن أهل العلم. أحمد متصدر والناس ترحل إليه وهو يرحل إلى عبد الرزاق. ابن عباس يتعلم على يد رسول الله وكفاه ترجمة، لكن مات النبي فتوسد بيوت، توسد بيوت، مش حضر المجالس، توسد بيوت الصحابة. فهناك آفات تظهر، آفات تظهر على الإنسان، تكون أمارات سوء، كما أنه تظهر أمارات إخلاص، وإن كان الإخلاص بين العبد وبين ربه والله أعلم بكل المسلمين، لكن هناك أمارات، هناك أمارات. يأنف إذا رد عليه، يأنف إذا خطئ، إذا الطالب أثنى عليه شيخنا المفضل، شيخ المحنة عبزت الأمات، يبقى الطالب هذا قريب. شيخنا قولك هذا أليس يعارض قول الله عز وجل كذا؟ الولد جلست بقى كل شوية يخط ويصوب، فهذا في سوء أدب، تأدب مع العلم. وهكذا في أمارات، يأنف وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه. فيجب على الإنسان في هذا الباب بالذات أن يكون صادقا، وأن يكون أسير الفائدة، وأن يبتغي بذلك وجه الله. في حديث ابن عباس في الصحيح، يا رسول الله رجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاع، رجل قاتل أي ذلك في سبيله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وكما أن هناك شيخ سوء فهناك طالب سوء، كما أن هناك شيخا يدعو لنفسه فهناك طالب يطلب لنفسه. ولهذا قد يكون طلب العلم على يدي واحد هو السبب بعد الله عز وجل الذي به يتعلم وكذا، لكن لا يذكره في ترجمة. لكن مثلا لو راح الفوزان وجلس عند مثلا يومين ويمكن الفوزان ضربه في صدره يجلس كل ذلك وجئت الفوزان فضربه في صدري, يعني بترجم نفسه بضربة الصدر مثلا. المهم انه عايز يبصر ان لقي الفوزان وكان منه بقرب حتى ضربه في صدره مثلا وكذا او قال اي شيء, يعني المهم انه يترجم له الفوزان ولو. لكن شيخه الذي تعلم على يديه لا ما يذكره, شيخه الذي تعلم على يديه ما يذكره. نعم.
والمرجفون في المدينة هم الذين يخوفون المؤمنين دائما, همهم التخويف والإرجاف, كلما يحدث حادثة أو يسمع بخبر سيء فإنهم ينشرونه على الناس ليرعبوا المسلمين ويخيفوا المسلمين. والواجب على المسلم ألا ينشر الأخبار التي فيها ترويع للمسلمين, بل إذا علم شيئا من ذلك فإنه يثبت أولا, فإنه يتثبت أولا فربما يكون الخبر كذبا, فإذا ثبت لديه فإنه يكتمه ولا يخبر عنه لأنه يروع المسلمين, لكن قد يخبر ولاة الأمور لأجل أن يعالجوه.
لا تكون مرجفا تنشر الأخبار التي فيها زعزعة أمن, تنشر الأخبار التي فيها إدخال الرعب في الناس. ولهذا يوم القريضة يا إخوان لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن القريضة قد نقضت, ماذا فعل النبي؟ تكتم الخبر وأخبر ما وأرسل من يتأكد, ثم إذا تأكد وجاء يشير فقط إشارة, لأن لو جاء الخبر والأحزاب أصلا كفى بذلك خوفا, فقط الأحزاب. إذا لو علم الصحابة أن بني قريظة كذلك قد نقضوا, قد يدب الوهن, قد يدب الوهن, وهذا نستفيده. لا تكن مرجفا, وليس كل شيء يقال, ليس كل شيء يقال, حتى إن بعض القلوب الضعيفة قد تتزعزع. يعني واحد بقى مثلا حصل مثلا ابتلاء معين او الى معين مثلا, فيقول انا حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا, فطبعا الثاني يخاف. لكن لا تخبر احدا, لا تخبر اذا كان في خبر في مجال دعوه يؤثر على كذا. ناس الجهال قالوا سنفعل, ولو ياتي واحد لا تاتي تبص انت في اخوانك تقول فلان في المسجد الفلاني او فلان في المسجد او كذا بيقول انا هبلغ فيهم كلهم انا هعمل, بس هذا لا تخبر بها احدا حتى لا تزعل. سيب الناس يمشوا, يمكن تقول هذا فلا يحضر الناس دروسه, يمكن تقول هذا فهذا يذهب يحلق لحيته. الأمن لا يخوف, الحمد لله. الأمن يميز بين من هو معتدل وبين من هو غير معتدل ووائل آخر. واحد يقول هذا يا شيخ لا بتجامل, ده فيه ناس ما احنا بقى 40 سنة, واحد يقول لك أنا خايف أطلع حد ده بيبص للملتحي, وما احنا بقى 40 سنة على المنابر كمان, مش يعني قرابة يعني 40. نعم. فالشاهد يعني من هذا مثل هذه الأخبار التي قد تضع الرجاف والوهن. ولهذا الله في القرآن ماذا قال؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل لك عدوا مع القليل, لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. أفضل ألا يخرجوا, لأن هؤلاء لو خرجوا فيهم وضعوا هذه الكلمات. هناك أناس صنعتهم الإرجاف, صنعتهم الإرجاف, إرعاب المؤمنين, حدوث الزعزعة, حدوث كذا. ترى إذا جلس مجلس ده الرئيس يقولون إن كتب ما أدري إيه, وإن كان في الرئيس مش عارف الأمريكي إيه, فوعين معه ويجيب لك أخبار لا أساس لها من باب أو العالم الفلاني. مرة أحدهم يقول للعالم الفلاني في شيك الملك كان في السعودية 10 مليون منشور شيك موجود يعطاه 10 مليون, يعني عشان يغير كلامه, يعني في عالم الملك اعطاه 10 مليون عشان يغير كلامه. طب ما تجيب الكلام اللي تغير هذا, يعني العالم هذا غير كلام ايه بما يخالف الدليل, فين هو هذا؟ يعني يقول مثلا السمع والطاعة لولاة الأمور, يقول عدم المضارعة لولاة الأمور, يعني خذ 10,000 عشان يقول كده؟ إذا كان هو بيدفع 10,000 عشان يقول كده أو 10 مليون, هو بيقول بموجب دين ولا بموجب تعليمات؟ موجب دين. ومن الذي قال يصبر؟ من الذي قال ما تخرج؟ من الذي قال ما تنابذ؟ من الذي قال ما تخلع؟ الرئيس؟ أبدا. ولهذا دائما السنة يوصمون به عملاء وعلماء السلطان. لماذا علماء السلطان؟ لأنهم يتكلمون بما تكلم به النبي مع السلطان, ويأمرون بالصبر والنصح. لهذا كان علماء سلطان، ولهذا الحزبيون وضعوا عبارة لعلكم أنتم قرأتموها، يقولون في أهل السنة هؤلاء الخوارج مع الدعاء ومرجئة مع الحكام. بتقرأوا ولا متقرأوش؟ مرجئة مع الدعاء الحكام، يعني سمع وطاع صبر ونصح وعدم المنابذة. ده حرموا علينا كل شيء. يجي الواحد طب انت شايف حتى وضع البلد بالأصعص، طب سيبنا تفك يا رجل. طب ممكن واحد مع زوجته ولا مع زوجته ولا شيء، يقول الكهرباء الناس كلها عايشة وإحنا مش عارف، ما ينفعش ما يجوز. نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشه. طيب السلطان، السلطان وفقه الله عمل، يقولون السلطان الحاكم عمل، ايش معنى يعني دي؟ يعني الكيلو السكر نزل 50 قرش، يبقى الحاكم هو وزوده بقى 5 جنيه، ما تتكلمش. مأمور انا كده، انا مأمور ان كان خيرا نشرت وان كان شرا كتمت. لكن لو انا عند السلطان انصح له، لو انا عند السلطان انصح له. من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي على نيته، فليس جبنا. ولهذا لما قيل لبعض السلف إنك جبان وتقول، قال أنا أما أنا فاعتقدت شيئا فقلت، أي جبن، إنما أنت اعتقدت شيء وكتمت. فلهذا تجد دول الواحد يروح مركز الشرطة ما يتكلمش، يروح مشابه ما يتكلمش، واعتقاده يحطه فين؟ إنما أنت اعتقاده بتقوله فين؟ تقوله على المنابر. يقول لك ما أصل اعتقاد بتأمن به السلطان، بس مش أأمن به الناس. زي ايام الثورات كده، الهبل والجنون اللي كان بيتكلم عن منابر بسمع وطاعه كان عرضه للقتل، عرضه للقتل، عرض على الاقل الضرب. الناس راحوا يا اخواني في اتجاه البحر المتوسط، بحر الملح فتح كله جاي، وانت رايح تواجه البحر المتوسط، كيف صح ولا؟ ولهذا كله نزل. هات لي شيخ واحد من مشاهير مشايخ ما نزل، هات لي شيخ واحد من مشايخ مشاهير مشايخ ما نزل او ايد النزول، كله على طول ركب ركب مباشره. حسان، يعقوب، وحيد اسكندري، كله نزل، كله نزل مباشره. ايد الحوالي ما نزل هزقه ولا حاجه، بس هو من الذي ايد؟ هو ايد، نعم، اللي ما نزل ايد. نعم.
أما عامة الناس والذين ليس لهم دخل في معالجة الأمور فلا يخبرهم بذلك. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف.
لو بدأ الترجمة من أول بقى ما نزل؟ هو نزل فقط، هو كانوا يتنافسون من الذي نزل، من أول من نزل. ولهذا عبد المقصود كان محتكر، عبد المقصود كان إيده على الأصهر، أنا أبلكم أنا أبلكم. ولهذا كان بيعيبوا على حسن نزل بعد كم يوم كمان، وبرهام جاي متأخر. كل دولة الجماعة اللي هم إيه اللي بيتواروا هذا، دول منزوش لما المسألة خلاص، لما طلع الرزول يا جماعة سيبوني، يا جماعة أنا محمد حسن وبرك سيبوني بس صدقوا. لا ده بجد، ده الصورة أسمرت، ده كده خلاص يبقى أطلع. إنما لسه والمسألة الأول والشرطة عمالة تنزل ودافع كله ساكت. بس كان مين اللي موجود؟ عبد المقصود والإخوان دول من الأول، عشان كده بقى هم بيضحكوا عليهم، نزلتوا متى أصلا؟ من الأسبق؟ فضل إخواني، فضل، يعني عندهم هذا فضل، من الأسبق؟ من الأسبق إلى هذا؟ نعم.
قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا من باب الذم، يعني نشروه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالذين يروعون الناس وينشرون الشائعات والأكاذيب لأجل أن يحصل في الناس خوف ورعب وقلق ويخلوا بالأمن لئن لم ينتهوا عن هذا العمل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لنغرينك بهم، أي لنأمرنك بمعاقبتهم ونسلطنك عليهم ونمكننك منهم، هذا تهديد لهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يطرقون البلد خوفا من العقوبة ويخلونها إذا عرفوا أنهم سيعاقبون، فإنهم يفرون من البلد فيستريح المسلمون من شرهم.
يعني الذين لم يتبعوا المنافقون، وهذا تهديد لهم الذين لم يتبعوا عن هذا الفعل لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، تهديد لهم إن لم يتبعوا عن فعله. نعم
شيخنا، بعض الحزبين بينزل هذه الآية على شيخ المدينة اللي هم يبينوا حال هؤلاء ويردون عليهم، يقولون هؤلاء المرجفون في المدينة ونزلون عليهم الآية،
ينزلون عليهم الآية
على الشيخ ربيع الشيخ عبيد.
لا لا
مرجفون
طبعا
في المدينة.
طبعا هذا إنزال باطل. نعم
ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا فقد لاحقتهم لعنة الله عز وجل، لأنهم آذوا المسلمين وأرجفوا ونشروا الشر ومرض الشبهة والشهوة. فالذين يروجون الآن في الصحف والمجلات والكتابات،
ولهذا القلب السليم ما وصفه؟ السالم من الشبهة والشهوة، هذا القلب السليم. نعم.
فالذين يروجون الآن في الصحف والمجلات والكتابات يروجون أفكار الكفار ودعوات الكفار ويطلبون من المسلمين التنازل عن دينهم ويهددون المسلمين إن لم يتنازلوا عن دينهم أن الكفار سيتغلبون عليهم وسيحصل كذا وكذا، يرهبون الناس، هؤلاء هم المرجفون.
نعم
في الأرض.
نعم، ولعلكم سمعتم الحزبين أخواني، إذا تغلب هؤلاء على الحكم وكذا هيكون في زوج مثليين وهيسجنوا الدعاء ويفعلوا وإلى آخره، كل هذا من باب تحميس الشباب أن يقف مع أحزابهم زي حزب السكندري، حزب الزور، وزي هذه الأحزاب. لما أغروا الشباب هتتركوها لمن؟ تركوها لمن؟ هؤلاء سيفعلون في البلد وفعلون في البلد وفعلون في البلد، هكذا كانوا يقولون. والآن ماذا هم؟ مع الذين كانوا يقولون بأنهم سيفعلون وسيفعلون، بل يتمنون رضاهم. طب إذا هل تغير شيء؟ يبقى دليل على أنكم كنتم مخطئين في تصوركم ومرجفون في الناس. نعم.
هؤلاء هم المرجفون في الأرض، حكمهم سواء، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، تلاحقهم اللعنة ويلاحقهم الخوف.
ومن ذلك أيضا وضع الصور الكاذبة ونشرها على وسائل الإعلام، وقد تكون في بلدان أخرى وجد يا أخوان صور تعذيب وقد تكون في بلدان أخرى نشروها على أنها حادثة في هذه، وتلفيق صور وغير ذلك من أجل إرجاف وإحداث الفوضى. ومعلوم أنت في زمن الآن الكاميرات والتصوير، تأتي بواحد يفعل الشيء ويأتي بالصورة وينشرها في لحظة تنتشر. شفت زي الإمام اللي جاب المسجد وخالي من كذا المصلين وقت المباراة وراح كذا ونشر. طب أنت بتنشر ليش؟ أنت وجدت مسجدك خالى من الناس، انصح الناس لو كان هذا، ثم يتلقفها بقى هذه الدولة وهذه الدولة هي اللي وضعت المباريات. هذا كله إرجاف. كان لك نصيحة لأحد انصح، لابد تنزلها يعني على هذا إرجاف، كله إرجاف. نعم.
تلاحقهم اللعنة ويلاحقهم الخوف، بدل ما خوفوا المسلمين أنزل الله بهم الخوف فلا يأمنون في أي مكان والعياذ بالله، دائما يخافون من القتل، وأن ولاة المسلمين يلاحقونهم لينفذوا فيهم أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا وعيد شديد لهؤلاء. ثم قال جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل. هذه سنة الله في كل من فعل هذا الفعل في الأولين والآخرين، أنهم يسلط عليهم أهل الإيمان ويمكنهم الله منهم فيلاحقونهم في أي مكان ويذيقونهم أشد العقوبات، والسنة هي الطريقة، فهذه طريقة الله جل وعلا في عباده، لأن الله لا يترك أهل الشر يعيثون في الأرض فسادا.
وإن على بعضهم من جهة حكم، من جهة ولاية أو كذا أو مكانة تجعل لهم حينا، لكنهم بعد ذلك ماذا ستكون الدائرة عليه؟ انظر إلى أحمد بن أبي دؤاد كيف مكنته الدولة العباسية ورفعت قدره في الوقت الذي كان أحمد بن حنبل يعذب، ثم كانت العاقبة لمن؟ للمتقين، وأخذ الله أحمد بن أبي دؤاد فجنازته لم يشهدها إلا أحد، وأحمد بن حنبل رفع الله قدره فكم شهد جنازته من الناس ومن الخلق. نعم.
لأن الله لا يترك أهل الشر يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الرعب والتخويف والإشاعات الباطلة، لا يتركهم الله جل وعلا لا في الأولين ولا في الآخرين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فهي ماضية لا تتغير في الأولين والآخرين، فلا يقال إن هذا شيء مضى في الأمم السابقة، بل هو يحصل لهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، لأن الله يحمي دينه وأولياءه وعباده المؤمنين يحميهم من هؤلاء. ثم قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة. يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم متى قيام الساعة. الساعة لابد أن تقوم، لكن متى تقوم؟ الله أخبرنا أن الساعة ستقوم من أجل أن نستعد لها، أن نؤمن بها ونستعد لها، لكن وقت قيامها ليس لنا مصلحة في معرفته.
وبعدين إذا أردت أن تعرف متى القيامة، متى موتك؟ موتك هو قيامتك، ليس لك دخل بالقيامة العامة. لو القيامة العامة بعد 1000 سنة ماذا استفدت وأنت عمرك 30-40؟ المهم إذا مت قامت قيامتك، وعليه فالقيامة هي عمرك، وحينها ستنزل أولى منازل الآخرة وهو القبر. نعم.
ولذلك لم يبينه الله جل وعلا لنا، بل إنه استأثر به في علمه سبحانه وتعالى، ولم يبينه لملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. فهذا من الأسئلة التي لا تجوز، ومن التكلف والتنطع، بل ربما يكون من التكذيب، لأنهم لما أخبروا بالساعة قالوا متى تقوم، هذا من باب التكذيب والاستبعاد، فهذا سؤال مرفوض ولا حاجة للبشرية فيه، ولهذا لم يجبهم الله عنه، بل قال: قل إنما علمها عند الله.
طيب، أليس جبريل قد سأل النبي عن الساعة؟ فكيف يكون هذا من التنطع؟ يقال هذا من التعليم، ولهذا قال النبي: هذا جبريل أتكم يعلمكم دينكم. من التعليم ماذا؟ من التعليم أن تعلم أن متى الساعة علمها عند الله وليس عند النبي. فلما سأل متى الساعة قال: من معلوم عن من مسؤول عنها بأعلم من الساعة، وسأخبرك عن أمارته. في أمارات. نعم. فأنت استعيد بالأعمال الصالحة. الساعة غدا، الساعة بعد سنة، الساعة بعد 100 سنة، ما الواجب عليك؟ أن تعمل الصالح. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيح، أول حديث في كتاب العلم، لما كان النبي يحدث الناس فقال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى ما قضى النبي حديثه فقال: أين أرى الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى إضاعتها أو كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسل الأمر إلى غير أهله. نعم.
ولهذا لم يجبهم الله عنه، بل قال: قل إنما علمها عند الله، علم قيامها لا يعلمه إلا الله. استأثر بعلمه فلم يعلمه إلا الملائكة ولا الرسل ولا أي أحد. ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والله جل وعلا يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالمطلوب منا ليس معرفة وقت قيام الساعة، بل المطلوب منا أن نستعد لقيام الساعة بالأعمال الصالحة، هذا هو المطلوب.
الله ما كلفك بشيء يتعلق بمتى الساعة، كما أنه لم يكلفك بشيء يتعلق بما في القدر، فلا تشغل نفسك بما في قدر الله، إنما اشغل نفسك بما في شرع الله. فأنت مأمور بشرع، لست مأمورا بقدر، إذ لا علم لك به، وإنك لتعلم عن القدر بعد وقوعه. كذلك لم تكلف أيضا شيء يتعلق بمتى الساعة، إنما الذي أمرت به شيء هو ماذا أعددت للساعة، ماذا أعددت ليوم القيامة، متى يوم القيامة لست مكلفا به، لكن ماذا أعددت ليوم القيامة هذا أنت مكلف به، اشتغل بما كلفت. نعم.
ولذلك أمرنا الله بالمبادرة بالأعمال قبل قيامها، فقال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ربما تكون قريبة وربما تكون بعيدة، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، المهم أني بلغتكم، أما وقت حصوله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله لعن الكافرين، يعني طردهم وأبعدهم من رحمة الله. والكافر هو الذي أنكر وجود الله جل وعلا، وهو الملحد الذي لا يؤمن بربه، أو الذي يعترف بالرب ولكنه لا يفرده بالعبادة، بل يعبده ويعبد معه غيره ويستكبر عن عبادته وحده. فالكافر يشمل الملحد الذي لا يقر برب، ويشمل المشرك الذي يقر بالرب لكنه يبعد ولكنه يعبد معه غيره.
يشمل كل كافر، ويشمل المرتد إذا ارتد. نعم.
فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا.
نعم، قد يكون الكفر بغير الشرك، لكن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. فإن الكفر قد يكون بالإلحاد، بالتكذيب، بالجحود، بالإعراض، بالنفاق. نعم،
بل قد يكون ملحدا لا يقر برب، والجميع لعنهم الله جل وعلا، الملحد والمشرك. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، هذا وعيد من الله جل وعلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عرفوا أنهم ما دخلوا النار إلا بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. أدركوا خطأهم وعرفوا تفريطهم، لكن لا ينفعهم الندم. لو كان هذا في الدنيا، إن الإنسان يندم ويتوب إلى الله ويرجع ويستغفر، فإن ذلك ينفعه. لكن عندما ينزل به الموت، أو عندما يبعث يوم القيامة ويرى العذاب، فإنه لا ينفعه هذا التندم وهذا التأسف، بل هذا زيادة عذاب له والعياذ بالله. وقولهم: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، دليل على أنه لا نجاة في الآخرة ولا نجاة في النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم بدل أن يطيعوا الله ورسوله أطاعوا سادتهم وكبراءهم، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. عرفوا أنهم ما صاروا إلى هذه العاقبة الوخيمة إلا بسبب أنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم في معصية الله.
وهذا في خطورة اتباع الآباء والأجداد والسادة والمشايخ والأمراء في معصية الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يطيع الله فيهم، لا أن يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. فالطاعة تكون لله المطلقة، والطاعة للرسول المطلقة. وأما من دون الله ورسوله فطاعته مقيدة، ومن ذلك الأمراء والعلماء، لما أولي الأمر منكم وهم الأمراء والعلماء وسائر الناس. فلا تكن إن معه، الناس يسيرون في طريق وأنت معهم، قد يكون في طريق كفر، في طريق بدعة، في طريق ضلال. سلع عن الدليل، ليس اركب معنا سنذهب إلى ميدان، ما الدليل؟ ليس تعال معنا إلى هذا الحزب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ دائما اسأل ما الدليل؟ ما الدليل؟ أبو بكر لما أراد أن يقاتل المرتدين قال: عمر ما الدليل؟ على ما تقاتل قوم أن يشهدون لا إله إلا الله رسول الله؟ لما أراد أن يقاتل، أقصد منع الزكاة، لكن ما يشكل على عمر قتال المرتدين، لكن قتال منع الزكاة. فسأل ما الدليل؟ نعم. نعم. أي ما لا علاقة، يعني الشرك يجعل النعت، بجعل النعت، أن يجعل النعت يعني، فهو أن يجعل النعت أكبر وأصغر كذلك، أن يجعل النعت. أيوة ما. أي نعم، كافر كفر مخرجا من الملة. كل مشرك فهو كافر، إذا كان كفره بالشرك جعل له ندا فهو كافر. لكن ليس كل كافر ماذا؟ مشرك، لأنه قد يكفر بغير سبب الشرك، ما جعل ندا لكن جحد، نصر، أنكر معلوم من الدين، سب الله ورسوله. يبقى بقى مسألة الشرك أكبر أصغر، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى هي داخلة في الأنداد أيضا، وكذلك الكفر مقسم والشرك مقسم، وبتكلم عن الشرك الذي يخرج من الملة الأكبر يعني. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فلا تجوز طاعة السادة وهم الرؤساء والكبراء كرئيس القبيلة ورئيس الدولة وقيم البيت وكل كبير في محيطه، لا تجوز طاعته للرئيس ولا الكبير إلا إذا لم يأمر بمعصية الله. فأضلون السبيل لأنهم تركوا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا بدل ذلك السادة والكبراء فضلوا والعياذ بالله. فدل على أن الهداية تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وأن طاعة غير الله وطاعة غير رسوله ضلال والعياذ بالله. فهذا ما يؤكد على المسلم أن يلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع والشرك والخرافات، لأنه سيكون مصيره يوم القيامة مثل مصير هؤلاء. إذا أطاع غير الله وغير الرسول في معصية الله سيكون هذا مآله يوم القيامة. ثم دعوا عليهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
طب لماذا لا يعذرون يا أخواني؟ لماذا ما أعذرهم؟ تبعوا سادتهم، لماذا ما أعذر وعذبوا معهم؟ ما كانوا مكرهين، ولأنهم عرفوا الحق ومع ذلك تركوا واتبعوا السادات. نعم.
يتبرؤون منهم يوم القيامة، يتبرأ المتبوع من التابع إذ تبرأ الذين اتبعوا.
فما ينفعك شيخك الذي تتبعه في الضلال؟ ما ينفعك، أنت سمعت عن حق فأعرضت عنه وتبعت شيخك. نعم.
يتبرؤون منهم يوم القيامة، يتبرؤ المتبوع من التابع إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ويتلاعنون يوم القيامة. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، نسأل الله العافية. ويقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين، ويقول الكبراء ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يتلاومون يوم القيامة.
ولكن لا ينفع هؤلاء لا السادة ينفعون الضعف ولا الضعف ينفعون السادة. نعم.
وحتى إبليس الذي أغوى الجميع يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يتبرأ منهم ويوبخهم ويقول أنا لم أجبركم بل أنتم الذين أطعتمون اختيارا منكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنتم لا تقدرون على إنقاذي مما أنا فيه وأنا لا أقدر على إنقاذكم مما أنتم فيه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا مآلهم يوم القيامة. أما أهل الإيمان فإن مودتهم دائمة في الدنيا والآخرة، فالمحبة في الله تبقى. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
الله أكبر. فكل خلة يوم القيامة تنقلب إلى عداء، كل خلة في الدنيا كانت وصداقة ومعرفة وكذا تنقلب يوم القيامة إلى عداء، إلا خلة المؤمنين القائمة على الإيمان لأنها كانت في الله وما كان له بقي ودام واتصل، وما كان لغيره فإنه ينقلب إلى حسرة وينقطع. نعم.
فالمحبة الإيمانية تبقى. يقول الله تعالى عن أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، دل على أنها تبقى المحبة في الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أما المحبة في غير الله فإنها تكون حسرة وندامة يوم القيامة. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، والمعنى لا تؤذوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فتكونوا كالذين آذوا موسى عليه السلام من بني إسرائيل، فبرأه الله مما قالوا حيث نسبوا إلى موسى عليه السلام أن فيه عيبا في خلقته، فالله يبين أن موسى عليه السلام من أكمل الناس خلقا وخلقا وكان عند الله وجيها، له مكانة عظيمة عليه الصلاة والسلام. فلا تكونوا مثل بني إسرائيل مع نبيهم، احترموا نبيكم وعظموه ووقروه في حدود الشرع، أما الغلو فلا يجوز أن يغلى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا تعبده من دون الله، لا تعطي له حق الله وتقول أنا أحب، من كان يحب النبي فلينزله منزلته ولا يرفع فوق منزلته. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا قال أي لا تغلو في مدحي وترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوقر ويعظم ويجل، لكن من غير غلو وإفراط كما حصل من النصارى وكما يحصل من المبتدعة الآن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يستغيثون به صلى الله عليه وسلم ويقيمون له احتفال المولد على مدار السنة، ويزعمون أنه يحضر عندهم وأنه هذا من الغلو والعياذ بالله ومن البدع المضلة.
حضر يعني النبي حضر. نعم.
ومن البدع المضلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذيته، والرسول نهاك عن البدعة فأنت تفعل البدعة، فمعنى هذا أنك تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تزعم أنك توقره وتجله بهذه البدعة.
طيب نقتف بهذا، نصلي المغرب ونعود إن شاء الله.